السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخي، عندي عدة أسئلة، بس المخرج قال لي سؤال واحد.
يلا بسم الله.
شيخي جزاكم الله خيرا، أن يعني إلهام أني أسأل عن قبر الوالد. يا شيخ، قالوا لنا يعني ما متأكدين منه، لأن العلامات نوعا ما متشابهة. يعني هذا الإلهام ربما تنبيه من الله أني أسأل عن الوالد، أسوي له علامة. فلما أنا أفرت عليهم أنهم يسألون يشوفون يتأكدون منه، بعد ما راحوا يا شيخ رجال من الأهل واللي كانوا حاضرين الحمد لله تأكدوا منه. فيا شيخ ربما يعني راح ينتفع، إذا راحوا يسلمون عليه ما راح يعرفوه. فأنا سويت له يا شيخ مثل الحوطة عليه، علامة مميزة.
يعني كيف حوطة يا أمينة؟ يعني بنيت عليه بناء؟
لا ما بناء، بس يعني طابوق اسمنت عليه.
نعم. طيب. أيوة. طيب يا أمينة، بارك الله فيك.
الله
مرحبا
فيك.
مرحبا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، بالنسبة لدعاء الدخول والخروج من المسجد، ما حكمهما وما هي الأدعية الواردة في ذلك؟ مثلا إذا قد دعاء الدخول نسيت دعاء الخروج، هل عليه شيء أو العكس؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا قرأ الإمام بعد الفاتحة صورة في آخرها سجدة تلاوة بعد أن يسجد في صلاة الفريضة، ما العمل؟ هل يقف ويركع مباشرة أو يأتي بصورة ثانية؟ وهل عليه أن يخبر المأمومين بأنه سيقرأ فيها سجدة تلاوة؟
طيب،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا علي. آمنة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي استفسار. هو ليس قف بينما بطبيعتي أحتجر على الإطالة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. لدي عدة استفسارات وأحتجر على الإطالة حتى تكونوا في الصورة كاملة.
طيب.
أولا، أنا طالبة في كلية الطب البشري في جامعة مختلطة، ولا يوجد بديل عنها، ولا يوجد لدينا خيار الدراسة عن بعد، ووالدي حفظهم الله يرفضان انسحابي من الجامعة. وقد قالت لي والدتي حتى لو لم ترغبي في العمل لاحقا فأعطني شهادة الطب ورضاي عنك يكون بها، فأنا أحرص قدر استطاعتي على تجنب الاختلاط، فلا آتي إلا وقت المحاضرة وأخرج فور انتهائها، ولا أقترب من الرجال ولا أكلمهم. لكننا بدأنا حاليا دراسة أجهزة الجسم، وهنالك محاضرات تدرس فيها الصفات التقليدية، حيث يحضرون رجلا حقيقيا تقصد يستلقي على السرير الطبي أمام الطلبة، ويطلب من كل طالب وطالبة تعلم كيفية الفحص عليه، مما يتطلب لمس جسده. فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يجوز لي الحضور في هذا النوع من المحاضرات؟ ثانيا، إذا امتنعت عن الحضور أو رفضت إجراء الفحص لعمل أثناء الدراسة، وهذا ما أفعله، فإن اختبار المادة النهائية يتطلب فحص الرجل ولمسه، وإذ لم أجري الفحص أعتبر راتبة. وقد طلبت والدتي مني أن أجري الفحص حتى لا أرسب، لكنني أخبرتها أنني لا أستطيع. فما الحكم في ذلك؟ علما أنني تحدثت مع الإدارة لعلهم يجدون لنا حلا، كأن يستبدل الرجل بإمرأة، ولكنهم رفضوا، والكثير من الطالبات وغيرهم يرون أن هذا من التشدد، ويقولون يستثنى فيه هذا النوع هذا من أجل التعلم. وهل فعلا كما يقولون تعد هذه حاجة أو ضرورة للتعلم؟ ثالثا، من متطلبات هذا الفحص السريري أيضا نزع القفازات والكشف عن قطاع عينين، فما الحكم في ذلك؟ علما أنني لا أسأل لأبحث عن الرخص أو لأسمح كلمة يجوز، وإنما أخشى أن والدي في أمر قد يكون فيه ساعة شرعية وأنا لا أعلم، مع أنني وإن كان يجوز عند الحاجة أو الضرورة فإن نفسي تستقبح هذا الفعل، ولا أظن أنني أستطيع التنازل في هذه الأمور. فهل هذا عدم رضا والدي وأهلي عني أؤثم عليه إذا امتنعت عن القيام بهذه الأمور أو إذا تركت الجامعة؟
جزاكم الله خير. مرحبا يا أمن، أهلا وسهلا. أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
المرأة تسأل راهي رايحة للعمرة، رايحة للحج، تقول هل مين تدخل للحرم مين تكمل المناسك تاع الحج وتجي رايحة للحرم، هل تصلي وتبغي كي تدخل الطوف هل تصلي تحية المسجد؟
إن شاء الله.
كي تدخل المسجد تبغي الطوف هل تصلي صلاة تحية المسجد؟
هذا السؤال، فهمت السؤال هذا. نعم، السؤال الثاني.
شكرا. السؤال الثاني، سمعت الشيخ يقول الوضوء المسح على الرأس، يقول حتى توصلوا اللي خلف الرأس عند الرقبة، من بداية الرأس حتى خلف الرأس وتمسحوا على الرقبة من خلف الرأس
إن شاء الله.
السؤال الثالث الأخير، هنا امرأة راجلها مات، راجل مات وخلى ثلاثة بنات، ما عنده لا أم لا أب، عمامه يورثوا ولكن عمته كذلك يورثوا
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ. شكرا،
أهلا وسهلا. تفضل يا سلمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، أنا والدي توفى.
نعم.
الوالدة بعد أسبوع من وفاة الوالد قعدت بالعدة.
الوالدة بعد أسبوع
قعدت بالعدة.
إيه.
بتزيد أسبوع عن أيام العدة ولا لا؟
طيب السؤال يا سلمة، كيف بعد أسبوع؟ إيش عملت بعد أسبوع؟
بعد أسبوع من الوفاة قعدت بالعدة.
إيش عملت خلال الأسبوع؟ طلعت برا يعني؟
إيه.
سافرت يعني؟
لا، ضمن البلد.
داخل البلد تطلع يعني؟
إيه.
إن شاء الله، أبشري.
لأن إحنا ساكنين بالريف.
أيوة، طيب أبشري.
هي كانت بالمدينة.
إيه، أبشري يا سلمة.
ماشي، سلمة.
مرحبا، أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي أسئلة من اللقاء الأسبق ضاق الوقت عن الإجابة عليها، وعدتهم طبعا بأني سأبدأ اليوم بحول الله. الأخت أم يوسف من العراق بارك الله فيها تقول عندي ثلاثة من الأولاد، بنت وولدين، تقول يعني عمر الكبير 14 والثاني 11 والثالث 6 سنوات، تقول يعني للأسف أصبحوا يتمردون على البيت ويزعجونني ولا يطيعونني وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. أم يوسف من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك الذرية كما أسأله جل وعلا أن يصلح لك النية وأن يبارك في الأولاد. أختي الفاضلة، أولا لابد من معرفة حقيقة، وهي أن الأولاد في مثل هذا السن، خاصة سن 14 وسن 11 وسن 13، طبيعي جدا يحصل عندهم شيء من التغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية، وينتقلون حقيقة إلى مرحلة جديدة، ويكون هناك نوع من التغير، وهذا للأسف يغفل عنه كثير من الآباء والأمهات ولا يراعون هذه المرحلة السنية التي يمر فيها الولد، ولذلك يصدر عن بعض الأولاد وليس كل الأولاد شيء من المشاكسات والمشاغبات والتمرد على قانون البيت ونظام الأسرة مثلا، ويحاول أن يثبت شخصيته بأي طريقة من الطرق، خاصة إذا كان الأب غائب عن البيت، فهنا يبدأ الولد بيعني محاولة البروز والظهور على أنه يعني كبير وعلى أن كلمته تسمع وشيء من هذا القبيل، والذي يعني يأتي بعده يبدأ يقلده، حتى الصغير اللي عمره 6 سنوات يبدأ يقلده. هذه حقيقة لا بد من معرفتها، واضح. المسألة الثانية أختي الفاضلة، يعني لما أذكر لك هذه الحقيقة حتى أنت تستوعبين الحالة ولا تعتقدي بأنك أنت الوحيدة في هذا العالم اللي يعاني ويقاسي ويعني يجاهد نفسه في مع الأولاد. المسألة الثانية، مسألة أختي الفاضلة، عليك بالمقام الأول الدعاء لله عز وجل. وللأسف كثير من الآباء والأمهات يغفلون مسألة الدعاء. الدعاء هذا شيء عظيم، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد، يعني الأم أو الأب، الوالد يطلق على الأم والأب، دعوة الوالد لولده. فلهذا بارك الله فيك احرصي على الدعاء، وأنا أجزم يقينا بأنك تكثرين من الدعاء، لأن واضح أنك امرأة صالحة فتكثرين من الدعاء، ولا تيأسين، لأن الله تعالى وعد وعده الحق. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق أن الله تعالى يستجيب دعاء من دعاء، طبعا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فأكثر من الدعاء خاصة في الأوقات والأحوال التي هي مظنة إجابة الدعاء، مثل السجود، مثلا حالة السجود بين الأذان والإقامة في الثلث الأخير من الليل بعد عصر يوم الجمعة مثلا، واضح، اهتم بهذا. المسألة الثالثة أخت الفاضلة، يجب عليك أنت أن تقومي على قضية التربية ما بين الترغيب والترهيب، ولا تظهرين ضعفك أمام هؤلاء الأولاد، لأنه متى هم الآن، يعني أستطيع التعبير بشكل طبعا مسألة تربوية، في معركة معك، حتى وإن كانت ليست معركة عداء ولا شيء، ما يسمى بمعركة كسر العظم إن صح التعبير، وهم يريدون أن يختبروك الآن، فإذا رأوا انهزامية منك وضعف يعني سيطروا على الوضع كما يعني يعبرون وزادت مشاكلهم. أما إذا رأوك فعلا أنت يعني تتعاملين معهم ما بين الترغيب والترهيب والحزم والرفق والشدة واللين، صدقيني بأنك ستنجحين في يوم الأيام وتتجاوزين هذه المرحلة. لابد أن يظهر منك شيء من الغضب، الزعل، منعهم من بعض الأشياء بهذه الطريقة. المسألة الرابعة، احرصي على يعني التركيز على الجوانب الإيجابية عند كل ولد من الأولاد، ومحاولة إبرازها بالثناء. يعني بمعنى الولد الكبير مثلا لديه ذكاء في الدراسة مثلا، تثنين عليه في هذا الباب وتنمين هذا الشيء الذي فيه، حتى فعلا يبدأ يثق بنفسه أكثر ويرى بأنك أنت معه لا ضده. الثاني كذلك لديه مثلا شيء من الأشياء التي قد يكون أبدع فيها من بعض الأشياء، حتى لو كانت أشياء دنيوية، تغرقين بالثناء. البنت كذلك، هذا الجانب مهم جدا، وهو ما يسمى بالتحفيز والتشجيع. وإذا كان هناك جانب ديني، ما شاء الله فلان حريص على الصلوات مثلا، تثنين عليه، فلانة حريصة على يعني حفظ القرآن أو حريصة على كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه بما لديهم من تميز، يعني مثلا أقضاهم علي، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ، أشدهم في دين الله عمر مثلا، أفرضهم زيد مثلا، شيء كان الأشياء الموجودة عند بعض الصحابة كان يبرزها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جانب تربوي ممكن أن نستعمله أيضا مع أولادنا. المسألة الأخرى، الاختيار، خيار الرفق، وهذا مهم جدا، يعني اختيار الرفق مهم، لابد أن يكون لك دور، والله يعينك على هذا بمسألة اختيار الرفق، حتى لو يعني بدأت بداية جديدة معهم، بحيث أنك تستقطبين ناس من أقاربكم، من أهلكم مثلا، يحرصون على أن يكونوا مع الأولاد، مهم جدا، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة، والأرواح هذه جنود مجندة، بمعنى أن الإنسان يتأثر بالآخرين، يعني شاء أم أبى ويلتقط من الآخرين. فكلما رافق الإنسان الأخيار يرتقي. أنت بالناس تقاس، بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. هذه مسألة مهمة. الأمر الآخر أخت الفاضلة، إذا تفاقم الوضع عندك وفقدت السيطرة عليه، لابد من إدخال طرف ثالث، لابد من إدخال طرف ثالث. الطرف الثالث هذا لابد أن يكون يعني شخصية قوية، بمعنى أن هؤلاء الأولاد يهابون، إما يكون عم الأولاد، طبعا إذا كان الأب، يعني أنا لما أقول عدم وجود الأب أنت لك سؤال ثاني، شعرت بأن الأب بعيد عنكم، يعيش في بلد آخر، عم الأولاد مثلا، بحيث أن يعني يخبر بالحالة ويتدخل وهم يهابونه، أو خال الأولاد مثلا يعني كمثال، أو يعني شخصية أخرى لها احترام وتقدير في عائلتكم مثلا يتدخل يعني لكبح جماح هؤلاء الأولاد ووضع حد لتصرفاتهم إذا كان قد بلغت مبلغ لا يمكن السيطرة عليه أو احتماله. هذا مهم جدا، مهم جدا التدخل. يعني أنا لا أريد أن أقول تدخل مثلا الجهات الأمنية كالشرطة أو لا، أنا يعني حاول أني أستبعد هذا الشيء من قاموس أو من الحلول التي قد تسلكينها، فيكون شخصية عندكم في العائلة أو شيء، حتى لو اضطريت إمام المسجد أو خطيب الجامع مثلا يتدخل مع الابن الكبير بهذه الطريقة، مع الدعاء ومع التوكل على الله عز وجل. وإذا سيطرت على الكبير صدقيني بأن من دونه سيعني يقلد هذا الكبير، فأنت حاولي أن يكون أغلب جهدك وأغلب وقتك وطاقتك تصرفينها إلى الابن الكبير وتحرصين عليه وتغرقين بالمدح والثناء، تحاولين أن تشبعين شيء من مما عنده من جفاف عاطفي مثلا، خاصة مع فقد الأب، يعني بيان بعض الجوانب الطيبة فيه وشيء من هذا القبيل. صلى الله تعالى أن يصلح أولادك ويصلح جميع أولاد المسلمين. أم يوسف من العراق تقول: زوجي ذهب إلى مكان بعيد وأنا ما أحب هذا المكان ويطلبني بأني أنتقل أنا وأولادي إليه، تقول أنا حلفت يمين ما أروح معه، ماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ أختي أم يوسف من العراق بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة هي في واقع الأمر تتبع زوجها أينما سكن وأينما حل، إلا إذا اشترطت ذلك في بداية العقد. فإذا اشترطت المرأة في بداية العقد ألا يخرجها من بلدتها ولا من دولتها ولا من مدينتها، نعم تستحق هذا الشرط في الراجح من قول أهل العلم، ولا يجوز لزوجها أن يكرهها على الخروج. أما إذا لم تشترط ذلك فإن الأصل أن المرأة تتبع زوجها يا أختي الفاضل، فالزوج قد يعني يضيق عليه العيش في بلد أو لا يكون هناك يعني مصدر رزق في بلده، فيسعى في الأرض، يضرب في الأرض ويسعى لطلب الرزق، فالمرأة تتبعه، زوجته تتبعه. ولذلك أخت الفاضل ما دام أن زوجك قد طلبك فيجب عليك أن تلبي هذا. كونك أنت ما تحبين البلد ولا ترغبينه، قد تحبينه ما تدري، يعني حاولي أن تعيشي التجربة هذه مثلا، تستجيبين لزوجك، طاعة لله عز وجل أولا، لأن الله تعالى أمر بطاعة الزوج في غير معصيته سبحانه وتعالى، وأيضا تلمين يعني الشعث الذي عندك الآن، زوجك في بلد وأنت في بلد وأنت تعانين. قبل قليل سألتي عن قضية تمرد الأولاد وشيء من هذا القبيل، وهذا يمكن بعد الأب هو الذي جعل الأولاد بمثل هذا المستوى من التعامل معك أو مع البيت. لهذا أخت الفاضل أنا أنصحك بل أؤكد عليك أن تستجيبي لزوجك وتقولي له سمعا وطاعة، وتأخذين أولادك هناك، وهذا سيرفع عنك حمل كبير، لأن الأب يعني وجود الأب ضرورة. الأم ما يمكن على أي حال أن تسيطر على الأولاد بخلاف الأب، شيء طبيعي، الأم عاطفتها يعني معروفة عاطفة الأم، ولهذا قد يستضعف الأولاد الأم، لكن الأب لا، الأب يعني من الصعب جدا على الأولاد أنهم يعني يتجاوزون الأب، قد تكون حالات شاذة. لهذا الأب له رهبة في البيت، الأب له يعني مكانته في الأسرة. ولهذا أختي الفاضلة أنا أنصحك بهذا، والحمد لله يمينك تستطيعين أن تكفري عنها بإطعام 10 مساكين، وإذا ما كان عندك قدرة مالية تنتقلين إلى صيام 3 أيام. ونعتقد بأنك ستشكرين الله عز وجل إذا التحقت بزوجك، أولا للحفاظ على زوجك خاصة في بلاد قد تكون فيها الأمور مفتوحة جدا وربما ينحرف. الشيء الثاني أنت أيضا تحافظين على نفسك. الشيء الثالث المحافظة على رأس المال اللي هم الأولاد، هذا الرأس مالك، تحافظين عليهم بالتحاقك بالأب. كثير أخت الفاضلة من الناس، وأنا أعرف أشخاص لما يعني انتقلوا إلى بلد أخرى حتى في قضايا العمل كلفوا في أعمال كرهوا هذا المكان، لكن دخلوا إلى هذا المكان يبكون عدم محبة،
وخرجوا منه يبكون عدم الرغبة في الخروج منه، أحبوا هذا البلد. يعني قال لي شخص دخلت زوجتي هذا البلد ونحن ذهبنا في عمل وهي تبكي لا تحب هذا البلد، وبقينا فيه 5 سنوات وأحببنا البلد، لما أردنا الخروج بكت زوجتي يعني حزنا على فراق هذا البلد. وهذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد، وهي سنة في الحياة أيضا. بارك الله فيك. أم محمد من ألمانيا بارك الله فيها تقول يعني عندي مشاكل مع زوجة أبي، تتكلم علينا بالباطل وأبوي يقف معاها وعندنا مشاكل مع الوالد. يعني تسأل تقول هل من العقوق مثلا إذا قلنا للوالد بأن زوجتك كذا وكذا؟ أم محمد بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك أن كل واحدة من كنا مستقلة بنفسها ومع أسرتها ومع زوجها وأولادها، ومسألة الوالد يظهر بأنه كبير في السن ولديه زوجة هي ليست والدتكم ولكن بينكم وبينها مشاكل. أختي الفاضلة يعني ليس بالضرورة أن تصلوا زوجة الوالدة باستمرار أو أن تعيشوا معها مثلا، وقد من الله عز وجل عليكم ببيوت وأنتم كل واحدة منكم مستقرة ومستقلة أيضا ببيت. وفهمت من سؤالك بأن الوالد ما يسمع يعني فيها، الوالد ما يسمع فيها. طيب ما الفائدة من الكلام؟ يعني أنت الآن تجربين الحزن على أبيك وتجربين الحزن على نفسك وتكدرين الحياة بمثل هذا الكلام، دعوها. قولي نحن تركناك لله مثلا، إذا كان فعلا الواقع كما ذكرت بأن ظالمة مفترية تفتري الكذب عليكم وتحاول أن تشوه سمعتكم عند الوالد والوالد ما يسمع فيها. يعني أنت ذكرتي هذا، لو قلت الوالد يسمع مثلا كلامنا يتحقق، نعم أقول لك خبر الوالد، هذا ليس من العقوق. القضية يعني محسومة مثل ما يقولون. فلذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضلة بأن يعني تنصحي أخواتك بأنه ليس لكم علاقة بهذه المرأة لا من قريب ولا من بعيد، تحرصون على رضا الوالد، تستعطفونه وتغرقونه بحنانكم كما أغرقكم هو في بداية طفولتكم بأبوته، يعني تحاولون أن ترون ما الشيء الذي يحتاجه والدكم. أما هذه امرأة أجنبية عنكم، هذه حتى لو كانت يعني زوجة الوالد هي في الواقع أجنبية، يعني ليست من أرحامكم، هي زوجة الوالد، تبرونها وتحسنون إليها وفق الإمكان. قضية أنه والله قربكم منها ضرر، ابتعدوا عنها. بارك الله فيك. أم محمد من ألمانيا تقول عندي زكاة العام الماضي قد بلغت النصاب، تقول أنا يعني أعطيت أختي يعني قسط من الزكاة وقدمت ذلك، ما حكم هذا؟ أختي محمد بارك الله فيك، يجوز للمسلم الذي عنده مال قد بلغ النصاب أن يقدم الزكاة. اختلف العلماء في المقدار، منهم من يقول سنة، منهم من يقول سنتين، منهم من يقول أقل من ذلك، لكن عموما يجوز لك أن تقدمي زكاة مالك وتعطينا أختك الفقيرة أو الغارمة اللي مثلا عليها أقساط شهرية وغير قادرة على السداد مثلا، مهددة بالسجن مثلا، نعم هذه أولى من غيرها، تعطينا من زكاة مالك. بارك الله فيك. أم محمد من ألمانيا تسأل عن الكحل للصائم. أختي الفاضلة، بالنسبة للصائم لا يضره الكحل سواء كان ذكرا أم أنثى، فيجوز للصائم أن يكتحل. وأما الحديث الوارد فليتقي الصائم، هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على الأثمد وقال وليتقه الصائم، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجوز للصائم أن يكتحل، وهل يعني لو تركه الصائم احتياطا أفضل يكتحل في الليل، لكن لو حصل ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أمينة من عمان تقول يعني جاءني إلهام بأن قبر الوالد يعني حصل له شيء أو مشكلة في قضية العلامات، وفعلا بعثت أحد وجدوا أن قبر الوالد ما في علامة، تقول حبيت أني أضع له علامات حتى يدلونه أهلي لما يروحون يدعون عنده مثلا ويسلمون عليه. تقول ذهبت ووضعت يعني حوطة عليه بالطابق، ما حكم ذلك؟ أمينة من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يا أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لقضية الإلهام، أتاني إلهام، انتبهي بارك الله فيك وكوني حذرة دائما من هذا الأمر، فقد يكون إلهام من الله سبحانه وتعالى صحيح، وقد يكون من الشيطان، قد يكون من الشيطان، الشيطان هو الذي يقضي في قلب الإنسان شيء، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بجانب عقدي، ينتبه الإنسان ويحذر، الإنسان ينتبه ويحذر. فلذلك الإنسان قد الله عز وجل يلهمه شيء ويجد هذا الشيء واقع، أو الشيطان يدخل، خاصة إذا كان الإنسان كثير التفكير بهذا الأمر فيدخل عليه يقول في شيء أو عمل حصل شيء فيتتبع هذا الشيء ويقع في الخطأ. فأنا قصدي أضع لك قاعدة تنتبهين لها مستقبلا. المسألة الثانية، مسألة الموتى، هل يعرفون الأحياء ويسمعون سلامهم؟ الجواب لا، الجواب لا. يقول جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، وجل وعلا: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فالأموات في دار اسمها دار البرزخ، منفصلة تماما عن الدنيا، هم يشعرون بأثر الدعاء بأثر الصدقة، ويسألون من أين هذا، يقولون خلفت، تقول لهم الملائكة خلفت، يقول الملك: لو خلفت ولدا صالحا يدعو لك. واضح؟ المسألة الثالثة، هذا لا يعني إهمال القبر أو المقبرة، لا، القبور طبعا ترفع شبر فقط، مقدار شبر، وهو ما بين الخنصر إلى الإبهام، وتسنم الأفضل حتى لا تتضرر بالأمطار أو تسفها الرياح مثلا. أما قضية البناء على القبر، هذا محرم ولا يجوز، ولا تقول لي والله وضعت أنا حوطة. طيب الحوطة ما مقدارها؟ الأصل أن القبر يوضع عليه الحصباء مثلا، أو يلبد ترابه بالماء حتى ييبس، ويوضع علامة على يعني جان على مثلا عند رأس الميت أو عند رأسه ورجليه، تدل على أن هذه حدود القبر. العلامة هذه لماذا يا أخت الفاضلة توضع؟ لا توضع لسبب يعني، إلا بيان حدود القبر، حتى لا أحد يدوس على القبر ولا يعتدي عليه ولا يجلس عليه ولا يعتدي عليه بحفره مثلا. لذلك هذا حدود القبر، ما لها أي معنى آخر، يعني العلامة هذه ما لها معنى آخر. طيب قضية التحويط، هذا يعتبر أن أنا أقول بأن هذا خطأ منك، ما كان ينبغي لك أن تأتي بمثل هذه الصورة، لأنك قد يعني تجعلين بعض العوام يبدأ يعمل مثل ما عملتي ويزيد بعد ذلك، يرفع القبر وربما جصصه وربما بنى عليه، فتنبهي لهذا بارك الله فيك، ويكفي الحصبة. أما تقول الآن عملنا وهو حفرناه في الأرض ولا يرتفع على أكثر من شبر، أرجو أن هذا لا يكون به بأس، لكن ما كان ينبغي لك أن تقدمي على هذا الأمر إلا بعد أن تسألي أهل العلم. أنت أقدمتي على شيء وما سألتي أهل العلم. فإذا كانت الطابوقة هذه، أو قلت طابوق، إذا كان يعني أقل من شبر أو بحدود الشبر، أرجو أن لا يكون بأس ما دام أنه يحافظ على القبر. وإذا كان تريدين إبقاء القبر على ما هو عليه ونزع هذه الأحجار، هذا يكون أفضل بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن دعاء الخروج والدخول إلى المسجد، يقول ما هو، وإذا نسي الإنسان دعاء الخروج وأتى بدعاء الدخول هل عليه شيء؟ علي من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء دخول المسجد ورد بصيغ، منها بسم الله والسلام على رسول الله، ومنها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا لما تدخل إلى المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وأما إذا خرجت تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، هذا أحد الصيغ الواردة، افتح لي أبواب فضلك، لأنك طالع للدنيا، ولما دخلت المسجد تقول افتح لي أبواب رحمتك، لأنك داخل للصلاة والعبادة والطاعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة لدعاء الخروج ليس مرتبط بدعاء الدخول، فإذا أتيت بدعاء الدخول ولم تأتي بدعاء الخروج، هذا ما يبطل دعاء الدخول أو الأجر المترتب على دعاء الدخول مثلا، أو العكس، نسيت دعاء الدخول وأتيت بدعاء الخروج، الأمر في هذا واسع ولله الحمد، ولا ارتباط بينهما حتى نقول بأن الأجر يبطل. علي من عمان يقول: إذا كان الإمام قد قرأ سورة في آخرها سجدة ثم سجد وقام إلى الركعة، ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ وهل يشرع للإمام أن يخبر الناس بأن هناك سجدة في الصلاة قبل يعني ما يكبر. علي من عمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لإخبار الناس ليس له أصل، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل أن يكبر يقول للناس سأصلي بكم وسأقرأ سورة فيها سجدة فتجهزوا وتأهبوا لذلك، ما ثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة في حدود علمي واطلاعي، ما كانوا يفعلون هذا. لكن قد يحتاج الإمام إلى هذا إذا كان خلفه نساء مثلا، يعني في خاصة مصليات النساء، لأن أغلب الإشكالات تأتي في صلاة النساء من سجدة التلاوة. يعني بعض النساء الآن ما ينتبهنا وما يعلمنا هل الإمام سجد للتلاوة أم ركع، لهذا إذا كان الإمام يصلي خلفه نساء في مصلى النساء مثلا فلا حرج أن ينبه يقول سيكون عندي في الركعة الثانية سجدة تلاوة حتى يتنبه النساء. أعتقد بأن هذا لا حرج لأنه في مصلحة الصلاة. أما أن يقول لمن معه من المصلين ما في داعي، لماذا؟ سيسجدون معه وما عنده أصلا ناس في المصلى الخلفي لا نساء ولا كذا، واضح؟ بارك الله فيك. طيب الأمر الثاني، الإمام إذا سجد للتلاوة في آخر السورة ثم قام فهو بالخيار، إما أن يقرأ سورة ثانية أو يكمل مثلا، طبعا في الغالب أنه ذكرت بأنها تكون في آخر مثل سورة النجم ومثل سورة العلق مثلا تكون في آخرها سجدة التلاوة، يأتي بسورة أخرى قل هو الله أحد مثلا، يكون أفضل حتى يعطي المصلين فرصة أيضا لمتابعته، ولو لم يفعل لا حرج عليه في ذلك. بارك الله فيك. آمنة من أبو ظبي طبعا قرأت رسالة لطالبة في كلية الطب ويعني ذكرت أشياء كثيرة جدا حسب ما سمعنا إليه. يا آمنة من أبو ظبي بارك الله فيك، يعني أنا استخلصت من سماعي لرسالة الطالبة هذه أن لا تريد الاستمرار في هذه الكلية فقط، وهي تقول يعني طابت نفسها مثل ما يقولون دورها الآن، ما دام يعني هذه مسألة واضح أن لا تريد الاستمرار في هذه الكلية، عندها مشكلة مع والدتها تقنع والدتها ما دام هي ليس لها رغبة. أنا ما أحتاج الآن أقول لك والله افعلي لا تفعلي ممكن كذا ممكن كذا، لأن خلاصة الرسالة الطويلة اللي ذكرتها المرأة البنت بارك الله فيها ورضي الله عنها قد بيتت في نفسها عدم الاستمرار، عدم واضح أنها لا تريد الاستمرار. مسألة سهلة، تقنع والدتها وتقول لها هذه رغبتي، وقضية أنك والله الآن أنت يعني تريدين من ابنتك أن تكون في هذا التخصص وأن ليس لي رغبة، أعتقد هذا غير صحيح. هذا تقنع والدتها، تقنع والدها، تكلم والدها يأثر على والدتها، والحمد لله ما تدري الخير وين. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول فيها امرأة ذاهبة إلى الحج، تقول إذا مثلا دخلت للطواف مثلا هل تصلي تحية المسجد أولا أم أنها تطوف؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان متلبسا بإحرام لنسك من الأنساك سواء عمرة أو حج، إذا دخل المسجد الحرام والصلاة لم تكن قائمة فإنه يذهب إلى الطواف مباشرة، ومن الخطأ أنه يصلي ركعتين، من الخطأ أن يصلي ركعتين وإنما يذهب إلى الكعبة ويطوف حولها سبعة أشواط، هذه تحية البيت الحرام، واضح؟ أما إذا كان الشخص دخل والصلاة قائمة يصلي معهم، وإذا دخل بغير إحرام، شخص ذاهب يصلي في المسجد الحرام من دون إحرام، هو موجود من أهل مكة أو اعتمر وانتهى من العمرة، هل يذهب يطوف أم يصلي ركعتين؟ لا يصلي ركعتين. ولهذا من الخطأ ما عليه بعض عوام المسلمين يقولون تحية المسجد الحرام الطواف على الدوام، وهذا غلط. الطواف لمن كان متلبس بإحرام حج أو عمرة، أما شخص عادي رايح يصلي في المسجد الحرام يصلي ركعتين تحية المسجد الحرام كما هي تحية بقية المساجد. بارك الله فيك. تفضل يا تهاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، ما هي الأعمال في الأشهر الحرم وهل الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم؟ وما هو أو الصوم مثلا المحافظة على صيام الاثنين والخميس وأيام البيض. وسؤال ثاني يا شيخ، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التسليم من صلاة الفجر يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا؟ السؤال الثالث يا شيخ، هل قول سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هل إذا قلتها ولم أقول أذكار الصباح والمساء هل كأني قرأتها أذكار الصباح والمساء؟
يعني إذا قلت الذكر هذا بس؟
أيوة، إذا قلته في الصباح وقلته في المساء هل يعادل الأذكار أذكار الصباح والمساء؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عند النوم أطفئ المصابيح، فأنا يا شيخ عندما أنام أخاف من الظلام، لكذا ما يعني تكون الغرفة ظلام كثير يعني أخلي فيه نور، فهل هذا عادي؟
طيب،
جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك.
مرحبا هاني، تفضل يا ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن نسأل يا شيخ؟
ممكن، تفضلي.
يا شيخ، أنا سألتك المرة الأولى عن الشركة اللي قلت اسمها رأس مال وما سمعت الإجابة، لأني كان سمعت الإعادة ثاني يوم وكان في معكم مهرجان، ما سمعت الإجابة، ممكن توضح لي أكثر؟
أعيد السؤال لو سمحتي.
قلت لك إني في شركة يجي المواطن يوضع عندهم مثلا مبلغ معين، مثلا يندوه في كل شهر يندوه مبلغ محدد، عن كل مثلا يطرح عندهم مليون يندوه 40,000 بالشهر.
هذه ثابت 40,000؟
أيوة، عن كل مليون ألف ريال يمني يندوه 40,000 ريال.
طيب يا ماجد، السؤال الثاني، عندك سؤال ثاني؟
أيوة، السؤال الثاني، كيف نرد على بعض يسمون أنفسهم نوع أصحاب السنة يقولون إن التحسين حرام وإنه يأتي من دول الكفر وإذا لا يجوز نحن نتعامل معهم، كيف نرد عليهم من ناحية دينية؟
إيش أنا يا أم ماجد، ما فهمت السؤال، إيش عفوا؟
التحسين الروتيني هذا اللي من المستشفيات، أنا مسؤولة قسم نواجه كثير من يسمون أنفسهم أنهم أصحاب السنة يقولون إن هذا حرام إنه يأتي من دول الكفر، كيف نرد عليهم من ناحية دينية؟
إيش هو الحرام؟ ما فهمت أنا، إيش هذا؟
التحصين أيوة.
كيف التحصين؟ أنا ما فهمت. تطعيم يعني؟
اللقاح. أيوة، التطعيم هذه اللقاحات.
اللقاح.
أيوة، اللي نعطيها الأطفال كيف نرد عليهم من ناحية دينية؟ يقول إن هذا شيء محرم وإنه يأتي من دول الكفر وإنهم لا يريدون الإسلام في الخير، يعني كيف نرد عليهم من
يعني
ناحية دينية؟
يعني يا ماجد مثلا تطعيم الحصبة وتطعيم الإنفلونزا هذه الأشياء ها؟
أيوة.
أيوة أيوة، طيب أبشر يا ماجد.
الله شكرا، جزاكم الله ألف خير.
مرحبا أختي، تفضلي يا مناهل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول بالنسبة للصدقة يا شيخ، لما أحط صدقة يعني أنوي كذا لله أقول يا رب أي شيء أقدمه هو عن أمواتي وعن والديني، أنت تذكرت أو ما تذكرت، هل هذا الشيء يجوز؟ يعني مثلا لو مستقبلا صدقت بدون ما أتذكر وأنوي نية، يعني مثلا كذا وأنا ماشي أعطي أحد الطريق وأمشي بدون ما أستحضر النية وكذا،
إن شاء الله.
هل هذه الدعوة دي المسبقة هذه محتسبة لي يعني وتكون في ميزان أمواتي؟
إن شاء الله.
وحجم الصدقة، هل لازم مثلا الحين أحط مثلا علبة موية للطيور، هل يجوز أني أجمع أمواتي وأرحامي الميتين فيها كلهم ولا عن شخص واحد؟
طيب طيب،
بالنسبة لسورة البقرة، أنا سمعتك قبل أيام تقول لوحدة تناوبوا في قراءتها لأنها متعبة وطويلة، فكل يوم أحد يقراها، هل يشترط أني أقراها باليوم كاملة لأحصل ثمرتها أنها بركة وتركها حسرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عادي لو قرأت منها أجزاء في اليوم صفحات بعد كل فرض، وعادي لو قسمتها على أيام 3 أيام 4 أيام؟
إن شاء الله.
لا شرط أني أختمها في نفس اليوم.
إن شاء الله.
طيب، بالنسبة للسنن الرواتب، هل لازم أني أواظب على عددها وأديها كاملة علشان يعني أحقق محبة الله عز وجل، ولا هذه لو مثلا اكتفيت بالقبلية اللي قبل الظهر وتركت البعدية، أو أديت البعدية وتركت القبلية، يعني من باب التخفيف على نفسي وأني أستجمع تركيزي أكثر. إن
شاء الله يا أخت الفاضل، أبشري.
طيب بس آخر سؤال يا شيخ، أنا صليت العصر قبل شوي، ولما وصلت الركعة الثالثة شكيت هل أنا صليت الثانية ولا لا، هل أنا قلت التشهد ولا لا، بس كأني بعدين تذكرت وأيقنت أني أديتها أني صليت، فلما ختمت الصلاة ما سجدته لأني أزعم أني تذكرت أنه أنا أديتها تامة تامة، مجرد أني يعني ما يعتبر شك، بس أني كذا نسيت بعدين تذكرت. هل هذا النسيان اللي حصل بالصلاة لازم أني أدي سجود سهو عشانه، ولا خلاص بما أني تذكرت وأيقنت ففرضي تام؟
إن شاء الله أبشري. مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. أنور،
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
حياك الله شيخ عزيز، كيفك؟ طيب.
مرحبا ومسهلا.
الله يحفظك شيخ. بس نستفسر بالنسبة لتارك الصلاة، بالنسبة للتهاون والكسل، هل في فرق بين تارك الصلاة تهاونا وكسلا؟
إن شاء الله.
هل بين التهاون والكسل في شيء، يعني في فرق بينهم أو في شيء في الكلام يعني؟
إن شاء الله يا أنور.
الله يجزيك خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي أنا بسألك، عندي أخويا يعني هو عندنا ميراث كان وأغارات وزي كده، فما بيحطينا كان شيء من الميراث هذا، يعني بياخد كل الميجارات زي كده، يعني بيتصرف هو لحاله، وكثير يعني تكلمنا معه وكلمنا أحد يكلمه زي كده، لكن ما يستجاب لي شيء من الكلام. هو كمان يشرب خمر، وبعدين تاني اكتشفنا انه بيعمل اشياء يعني الواحد حتى يستحي انه يقول يعني. فما ادري الحين، يعني لو انا ما اتكلم معه الحين، وقفت منه ما اتكلم معه، لكن اصبح الان مريض فاتصلت وسلمت عليه وزي كده، ما ادري يعني هل انا لم قاطعته يعني فيها مشكلة بالنسبة لي أنا، عشان يعني التصرفات اللي كان بيسويها معانا وزي كده.
طيب ما رد الحقوق لأصحابها، ولا ما زال مقيم على الذنب؟
لا لا لا، ما رد شيء يعني. هو
ما ذكرته يعني، ما قلت له؟
لا نكلمه والله على طول، لكن ما يستجيب لي كلام.
طيب يا أم محمد، عندك سؤال آخر؟
نعم، السؤال الآخر، أنا زوجي توفى، بعدين في أنا برتب في أغراض وزي كده، لقيت 150 ريال في وسط الكتاب، بعدين أنا أخذت الفلوس وتصرفت فيها يعني، يعني بعد مدة فكرت فيها يعني ممكن هذه يعني ما حصل، هو قال لي على هذا المبلغ، فما أدري هل كانت هي لأحد، يعني ما أعرف مصدر إيش.
صرفت فيها للبيت ولا لك شخصي؟
لا في البيت يعني صرفت فيها.
نعم.
لكن ما أدري الحين.
عندك أولاد منها؟
أيوة نعم، عندي 5 أولاد.
طيب يا محمد،
ما أدري الحين يعني أرجع أصدق فيها ولا إيش يعني.
طيب.
العمل.
أبشر يا محمد.
شكرا لك. الله يبارك فيك.
مرحبا مرحبا أختي. طيب طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من الجزائر تقول، بالنسبة للوضوء، سمعت بأن الإنسان الذي يمسح رأسه لا بد أن يأتي إلى آخر الرأس من الخلف ويمسح الرقبة، هل هذا صحيح؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلصاق، يعني ألصقوا أيديكم برؤوسكم، وذهب بعض العلماء إلى أنها للتبعيض، وهذا غير معروف في لغة العرب، ولهذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح رأسه كله، يقبل ويدبر، أو يدبر ويقبل عليه الصلاة والسلام. وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه ما اقتصر على بعض الرأس، وإنما كان يمسح هكذا ويعود، أو هكذا ويرجع صلى الله عليه وسلم. فنعم، بالنسبة للشعر الذي يعني في آخر الرأس هذا ضمن ما يمسح. أما الرقبة فلم يثبت في هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الأحاديث الواردة في مسح الرقبة لا تصح، فهي ضعيفة جدا، بل بعض العلماء حكم عليها بالوضع. من ذلك مسح الرقبة أمان من الغل، ولهذا نجد بعض المسلمين هكذا إذا مسح الرأس قال بيدي هكذا يمسح الرقبة، وهذا غلط، هذا لم يثبت فيه شيء، بل عده العلماء من البدع. لماذا؟ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح الرقبة، وإنما كان يمسح الرأس صلى الله عليه وسلم. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل، تقول يعني امرأة توفي زوجها ولديها 3 بنات وليس عندها أم ولا يعني ليس عندها أم عنده أم ولا أب، هل أعمامه وعماته يرثون؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه المسائل، مسائل الميراث، يراجع فيها الجهة المختصة، المحاكم أو قسم المواريث والتركات. لأنه أحيانا أنا أجيبك الآن جواب من السهل أقول لك يعني قسمة الميراث، لكن قد يكون هناك وارث أنت ما تعلمين عنه أو ما أخبرتك هذه المرأة عنه. لهذا نجد الآن المحاكم الشرعية لما يأتي الشخص مثلا في قضية الميراث هناك أمران مهمان. الأمر الأول حصر الورثة، بمعنى من هم الذين يستحقون التركة، فهناك ما يسمى بحجب الحرمان، في أشخاص يحجبون حجب حرمان وفي أشخاص يحجبون حجب نقصان، يعني هو يرث لكنه ما يرث إلا بقدر معين كما جاء في نصوص الكتاب والسنة. والحالة الثانية أو الأمر الثاني حصر التركة، أن سواء العقارات أو النقد مثلا يحصرونه، وبهذا يخرج صك من القاضي أو الشخص المختص في مسألة المواريث والتركات ويعطيها. فلذلك من الصعب جدا، يعني عندنا مسائل الطلاق ومسائل المواريث من الصعب أن الواحد يتكلم فيها، وربما أخذها الشخص ويتكئ على هذا الجواب ويبدأ يعني يستخدمه ضد الآخرين الذين هم لهم حق في التركة، فتراجعون المحكمة بارك الله فيكم. سلمى من الشارقة بارك الله فيها تقول والدتي لما توفي والدي ما التزمت العدة إلا بعد أسبوع، لأن يعني كانت نحن في قرية وكانت في المدينة وشيء من هذا القبيل. سلمى من الشارقة رحم الله والدك وغفر الله له أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك. بالنسبة للعدة على المرأة التي توفي زوجها تبدأ من ساعة الوفاة وليس من ساعة الدفن كما يذهب بعض الناس أو يفهمون خاصة العوام، لا غلط، العدة تبدأ من ساعة الوفاة. المرأة يجب عليها أن تلتزم العدة من ساعة الوفاة، والعدة ما تقضى، العدة ما تقضى. ولهذا بارك الله فيك الوالدة تقولين ما التزمت العدة إلا بعد أسبوع، يعني بمعنى خرجت سافرت. لا شك بأن إذا كانت عامدة قاصدة تحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل واستغفار، لأنها وقعت فيما نهى الله عنه. لهذا الله جل وعلا يقول جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. لهذا الوالدة تستغفر الله إن كانت متعمدة في عدم التزام العدة الأسبوع الأول وتكمل وما تقضي، مثل ما ذكرت لك يا سلمة ما تقضي، خلاص الآن يعني يبقى عليها تكمل من بعد الأسبوع 4 أشهر و3 أيام يعني الباقية، لأن الأسبوع هذا خلاص هذا من العدة. أما إذا كانت مضطرة غير عالمة بالحكم، مثل ما كما ذكرت بعض العوام يقولون لا بعد الوفاة وتأخر دفن، عفوا بعد الدفن وتأخر دفن الوالد، يعني لعلها تكون معذورة بجهلها مثلا بالأحكام الشرعية. عموما ما تقضى العدة وتقولين لها تستغفر الله، والمرأة يجب عليها أن تلتزم العدة مباشرة بعد وفاة زوجها أو أتاها خبر زوجها وقد تأخر، تلتزم ولا تقضي. بارك الله فيك. تهاني من السعودية تسأل عن أعمال الأشهر الحرم، تقول ماذا نعمل؟ يا تهاني بارك الله فيك، بالنسبة للأشهر الحرم الأربعة الوارد ذكرها مبهما في قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، والمبينة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث البراء وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي يسمونه رجب مضر، هذه الله عز وجل قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، ومن الظلم أيضا أن يقع الإنسان في الذنوب والمعاصي، ومن الظلم أن يعتدي على الآخرين بأخذ أموالهم أو ضرب أبشارهم أو جرح مشاعرهم أو انتهاك أعراضهم، هذا كله مما حرمه الله عز وجل، وهذا محرم على الدوام والاستمرار، لكن يعظم في الأشهر الحرم، يعظم في الأشهر الحرم. وأما ما يتعلق بعشر ذي الحجة، هذه أفضل أيام الدنيا عند الله عز وجل، وهي التي شرعت فيها كبريات العبادات والطاعات، فيها الحج وفيها العمرة وفيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الصدقة وفيها التكبير وفيها ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وفيها النحر نحر الأضاحي والهدايا، وفيها أشياء عظيمة. فتنتبهين بالنسبة لعشر ذي الحجة هي محل الإكثار من الطاعات. قضية أيهما أفضل، ما الذي أقرب إليك وأصلح لقلبك، ما هو؟ أنت قد تقولين والله أنا أحسن قراءة أحسن ختم القرآن في عشر ذي الحجة، اختمي أكثر من مرة، تقولي الحمد لله أنا الله عز وجل سهل الذكر على لساني، أكثر من ذكر الله، الصيام صومي تسعة ذي الحجة مثلا، ها بهذه الطريقة. بارك الله فيك. تهاني من السعودية تسأل تقول هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بعد الفجر اللهم يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا؟ تهاني من السعودية بارك الله فيك، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم إذا أصبح يقول اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والذي يظهر أنه هذا من أذكار الصباح، يقوله في الصباح من أذكار الصباح. بارك الله فيك. تهاني من السعودية تقول قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هل هذا يغني عن أذكار الصباح وأذكار المساء إذا أنا قلته؟ يا تهاني بارك الله فيك، هذا من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، هذا يسمى الذكر المضاعف أو الذكر المضعف، فتقولين من ضمن أذكار الصباح ومن ضمن أذكار المساء، لكن هل إذا قلتيه أغناك عن بقية أذكار الصباح والمساء التي قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلها إذا أصبحت واجعلها إذا أمسيت؟ لا، لأنه لو كان يغني لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لكن هذا ذكر عظيم من الأذكار التي هي من الذكر المضاعف أو المضعف، فتأتين ببقية الأذكار، ولو اكتفيت بهذا أثابك الله عز وجل وأنالك من الأجر على قدر ما دعوتي وذكرتي. بارك الله فيك. تهاني من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام أطفئ المصابيح عند النوم، تقول أنا ما أتحمل الظلام وأخاف من الظلام ولذلك ما أستطيع أن أنام في غرفة مظلمة، ما الحكم؟ يا تهاني بارك الله فيك، بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الوارد في إطفاء النار وليس في إطفاء المصابيح، وإن كان جاء ذكر المصابيح المقصود به النار أو الفانوس المصباح المشتمل على فتيلة النار، النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أراد النوم أن يطفئ النار، أن يطفئ النيران، أما المصابيح الكهربائية فهذه يعني لا تدخل في هذا، فهي ليست مثل النيران إلا في مسألة الإضاءة فقط، فلا تأخذ حكم النار من كل وجه، ولهذا يجوز لك أن تشغلي جميع مصابيح البيت ومصابيح الغرفة، والأمر واسع في هذا، المقصود النار، لأن بيتا في المدينة احترق ليلة من الليالي، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس أن يباتوا والنيران موقدة وأمرهم بإطفائها، وذكر بأن الفأرة الفويسقة تأتي إلى فتيل المصباح ثم تأخذه وتأخذه تشعل في البيت. واضح؟ بارك الله فيك. أم ماجد من اليمن بارك الله فيها تقول أنا يعني سألت عن شركة يدفع فيها الشخص مبلغا ماليا ويعطونه أرباح سنوية ثابتة مثلا مبلغ 40,000. يا أم ماجد من اليمن أجبتك والجواب كان طويل ومفصل. عموما من حيث الأصل الحل والجواز والإباحة، لكن بالنسبة للأرباح لا بد أن يكون الربح جزء مشاع، ولا تشترطين الربح دائما. فإذا كان الربح مبلغ مقطوع مثل ما ذكرت 40,000 هذا يسمى ربا، لأن هذا ربح ما لا يضمن، وربح ما لا يضمن من أنواع الربا. فإذا قالوا لك يا أم ماجد سنعطيك سنويا 40,000 ثابتة، فهذا دليل على أنها ربا. أما إذا قالوا نعطيك 40% فسنة تقبضين 40,000 والسنة الثانية تقبضين 10,000 والسنة اللي بعدها تقبضين 1,000,000، هذا الدليل على أن الشركة صحيحة، لأن أرباح الشركات في ارتفاع وفي انخفاض. فتنبهي لهذا بارك الله فيك. مرة الله المستعان. أم ماجد باقي لك سؤال ومناهل عندنا، اللهم بارك اليوم. المخرج يقول انتهى الوقت، إن شاء الله غدا نكمل الإجابة على الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.